العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل بنا الكلام إلى ما يسمى بنظرية القبض والبسط. وأولا نحن نبين النظرية بيانا إجماليا ونناقشها بهذا البيان الإجمالي، ومن ثم ننتقل إلى العرض التفصيلي لهذه النظرية وأدلتها. أما من الناحية الإجمالية فقلنا بأن المقصود بالقبض هو التضييق، والمقصود بالبسط هو التوسع. فهذه القضية يمكن، هذه النظرية يمكن أن نسميها بنظرية القبض والبسط، ويمكن أن نسميها بنظرية التضييق والتوسع، ما شئت فعبر. هذه النظرية ترتكز أولا على أن الدين يختلف عن المعرفة الدينية، هذا الأمر الأول. نقطة الأولى، الدين شيء والمعرفة الدينية شيء آخر. الأمر الثاني، النقطة الثانية، الدين يتصف بالقداسة والثبات وليس فيه شيء من التغيير. يعني من الناحية الثبوتية الدين ثابت، ولكن المعرفة الدينية لا تتصف بالقداسة وليست أمرا إلهيا، وهو أمر قابل للتغيير. الأمر الثاني، الإنسان كائن يعرض عليه النقص، ليس كائن لا نقص فيه، وإنما كائن مملوء بالنقص والقصور، وكونه يحيط به القصور والنقص يؤدي إلى أن معرفته أيضا تتصف بالقصور والنقص، لأن المعرفة هي نتاج هذا الإنسان القاصر، وهي نتاج هذا الإنسان الناقص. ولأن المعرفة هي نتيجة قصور الإنسان، فالمعرفة دائما معرضة للنقص، دائما معرضة للنقص، فلا يوجد في المعرفة ما هو ثابت. لكن فيما بعد يبين ما هو المقصود هنا بالتغيير والثبات. يقول التغيير نقصد به قابلية التغيير، إمكانية التغيير، يعني ربما بالبحث كلما استمرينا في البحث كلما ثبتت النظرية، ما أكو مانع في مقام البحث، لا يوجد مانع أن تكون سلام عليكم ورحمة الله نظرية ثابتة بالبحث العلمي، لكن يمكن لكل نظرية أن يعرض عليها التغيير. يعني لا يوجد مانع بالنسبة لأي نظرية من النظريات ما دامت أمرا بشريا أن يعرض عليها التغيير. واضح المطلب؟ هذا هو حاصل نظرية القبض والبسط. ثم يقول تحديد ما هو ثابت مما هو متغير لا يمكن أن يكون إلا في نهاية التاريخ، لكن ما دمنا أحياء والأبحاث متعرضة، والذي يبحث هو الإنسان المملوء بالقصور والنقص، فحينئذ هذه أنصح التعبير كل شيء من النظريات أو كل من الأمور من المعارف البشرية ومنها المعارف الدينية قابلة للتغيير، فلا يوجد في المعارف الدينية ما هو ثابت. الآن نريد أن نعلق على هذه النظرية قبل أن ندخل إلى الكلام في تفاصيلها. هذه النظرية إن صح التعبير تتألف من شقين. الأمر الأول إنكار الثوابت والضروريات في المعارف الدينية والمعارف الإنسانية ودعوى النسبية في جميع المعارف أن جميع معارفنا نسبية. لماذا جميع معارفنا نسبية؟ لأن جميع المعارف يمكن لنقصنا مدخلية لشخصية الإنسان. يعني شوفوا أكو هنا لا بس أبين شيء إضافي على ما ذكره. القائلون بالنسبية يبررون النسبية بهذا التبرير بأن المعلومة التي تتولد عند الإنسان دائما لها عاملين، دائما العامل الموضوعي والعامل الذاتي. العامل الموضوعي يعني المعطيات الموضوعية التي تقتضي العلم والمعرفة. هناك معطيات، احنا من نروح نمارس التجربة، كل ما استمرت التجربة كل ما اتضحت الأمور لنا أكثر. يعني في البداية ما يعرفون أسباب المرض، بالتجربة نكتشف معطيات موضوعية نكتشف من خلالها أسباب المرض. بالتجربة مثلا نشوف أسباب معينة نكتشف أسباب العلاج، كيفية العلاج، نقترب من الفكرة. هناك عناصر منطقية وموضوعية تقربنا من الفكرة. العامل الثاني العامل الذاتي. العامل الذاتي يعني الأمور المرتبطة بشخصيتنا، خلفيتنا الثقافية التي لها مدخلية في شخصيتنا. نفس عوامل النقص في الشخصية، الإنسان مرات يكون عنده نوع من السذاجة، عنده مثلا أفكار مسبقة، مؤثرات مسبقة بيئية أو تربوية أو وراثية أو ما أشبه ذلك، شنو تأثر على شخصيته. هذا يجعل العامل الذاتي دخيل في صناعة القناعات لدى الإنسان. وهذا العامل الذاتي لا شك أن نقص الإنسان أحد العناصر المؤثرة في تكوين في يعني صفات الإنسان التي مليئة بالنقص لها شنو دور في تكونها. إذن حينئذ وجود هذا العامل الذاتي يؤدي إلى النسبية، يؤدي إلى النسبية، إن ما في فكرة العامل الذاتي ما له دور فيها. دور العامل الذاتي يجعل الفكرة ليس لها قيمة علمية مطلقة، لا، يوجد عامل موضوعي يتدخل في الفكرة، لكن في مقابل العامل الموضوعي هو عامل ذاتي. والعامل الذاتي وكل ما الإنسان تطورت شخصيته في العامل الذاتي سوف يكتشف الأخطاء ودور بعض العوامل النقص الموجودة في شخصيته وفي ذاته وفي بناء البيئي والوراثي وما أشبه ذلك، يؤدي إلى أن يغير بعض أفكاره في المستقبل. فهذه النظرية أول شيء يقول ما في عندنا ثوابت في المعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية ما فيها ثوابت، وجزء من المعرفة الإنسانية شنو؟ المعرفة الدينية. هذا أولا. النقطة الثانية أن المعارف الاجتهادية يمكن أن تتغير إذا قامت الأدلة على عدم صحة الأدلة التي اعتمد عليها، أو وبعبارة أخرى لها قابلية التغيير إذا استطعنا إثباتها بأدلة أكثر أو ثبتنا تلك الأدلة فتستمر هذه الأدلة الاجتهادية، المعارف الاجتهادية، ولكن ربما لا تستمر. أجيب مثال: العلماء قد هنا يبقى مئات السنين كانوا يقولون بنجاسة أهل الكتاب، بعد فترة اجى العلماء ثبت لديهم ان الادلة على نجاسة اهل الكتاب غير معتبرة، وان الادلة الصحيحة هي طهارة اهل الكتاب. فالادلة الاجتهادية ادلة شنو؟ قابلة للتغيير. طبعا امثلة كثيرة. الان في وقت صلاة المغرب بعض الفقهاء يقول صلاة المغرب مع سقوط القرص، معنى المتعارف مثلا ليس كذلك، مثلا ذهاب الحمى، وهكذا كثير من المسائل التي كانت ربما متسالم عليها محل إجماع بين الفقهاء مثلا فيما بعد. البحوث العلمية تدل على أن الأدلة التي استند إليها في إثبات تلك الأقوال أدلة غير معتبرة. الدعوة الثانية، إذا بدنا نرجع إلى الحل النظرية القبض والبسط، يمكن أن نقول الدعوة الثانية ليست محل نقاش في المدارس الاجتهادية. المدارس الاجتهادية قائمة على أن النتائج الاجتهادية قابلة للتغيير، وعلى القول بالتخطئ خصوصا في أوصاف. بعض المدارس الاجتهادية ربما تقول بالتصويب، لكننا نقول بالتخطئ، يعني كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، يعني كل بحث اجتهادي قابل للخطأ. هذا القول بالتخطئ، وهذا الأمر من مسلمات مذهب الإمامية، على الأقل من مسلمات مذهب الشيعة، بل غالبية المسلمين، بل غالبية المسلمين، إلا من شذ هو التخطئ والقول بمذهب التخطئ، يعني بمذهب التخطئ لا إلا من شذ، إلا من شذ التصويب، لكن غالبية المسلمين إلا من شذ هو القول بالتخطئ، أن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. فالشق الثاني ليس نظرية خاصة. إذا الشيء الجديد في نظرية القبض والبسط إنكار الضروريات فقط، يعني بغض النظر عن الأسس التي أسست لهذه النظرية، الشيء الأساسي فيها، لأن الشق الثاني وهو أن الآراء الاجتهادية والمعارف الاجتهادية قد تتغير وليست ثابتة، هذا لا يوجد فيه خلاف بين أحد، ولا لا أعتقد أن أحدا من المسلمين المعاصرين على الأقل في عصرنا يقول بخلاف ذلك. جميع المسلمين يقولون أن المجتهد فيما أعلم حسب أننا مطلعين على أبحاثهم ودراساتهم وأشبه ذلك، يقول بأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. لكن الشيء الجديد الذي يعني جاء به هو إنكار الضروريات. هذا الآن تقييمنا الأولي لهذه الفكرة. الآن بعد أن أوضحنا هذا، نسجل هنا بعض الملاحظات على ما ذكره في هذه النظرية. إذن إحنا عندنا مكان واحد، أو خلينا نقول هالشكل، شيئين خير. واحد، موضوع النسبية، القول بالنسبية، والموضوع الثاني إنكار الضروريات. لا يوجد شيء ثالث، لا يوجد شيء آخر في هذه النظرية. وراح الآن نتكلم بكلامه بالتفصيل، يعني سوف نبين ما ذكره بالتفصيل بين الأدلة والتفصيلات وما أشبه ذلك، كلها راح نتعلم. الملاحظة الأولى أو المناقشة الأولى تقدمت، احنا بينا الوجه في حجية الضروريات، في العمل بالضروريات، وفي أن الضروريات ثابتة وليست متغيرة. وقلنا أنا ألخص هني عسلي، لأن هذا تكلمنا بالتفصيل ما نجد نعيده كثيرا. قلنا الضروريات، طبعا اكو الكلام مرات يقع في الضروريات الذاتيه، الاشياء اللي في ذاتها ضروريه الان ايضا، وفي الضروريات الدينيه. اللي هي معنى قلنا معنى الضروريات الدينية هي الضروريات هي الأمور التي يكون انتسابها للدين واضحا. ما يكون انتسابها للدين واضحا بديهيا ضروريا فهي من ضروريات الدين. وهكذا الحال بالنسبة لضروريات الدين. قلنا ضروريات الدين قسمناها قسمين. القسم الأول الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين، شكل. والقسم الثاني الضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت الدين. الضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت الدين تثبت بالملازمة العقلية، لأننا إحنا إذا التزمنا بأن الدين حق فما ثبت من الدين لابد أن يكون حق، لأن الدين حق، الدين بتمامه حق. هذا يلازم أن كل مسألة من مسائله حق، كل عقيدة من عقائده الواقعية حق. إذا ثبتت بالضرورة يعني كان ثبوتها بديهية، هنا إما أن ننكر الضرورة، هذا شيء آخر راح نشوف، إما أن ننكر فكرة الضرورة كما فعله البعض، أنكر أصل الضرورة، قال ما في شيء اسمه ضرورة، هاي الضرورة شيء مو صحيح، ماكو شيء اسمه ضروري. البعض هكذا قال ما في عندنا ضروريات، لا يوجد عندنا ضروريات. وإما أن إحنا نقبل فكرة الضرورة، إذا قبلنا فكرة الضرورة معنى هذا أن الانتساب لا يحتاج إلى دليل. هذا معنى الضرورة، عدم احتياج الانتساب إلى الدين إلى دليل، هذا الضرورة. الوضوح، البداهة، كل شيء من الواضح أنه من الدين ما يحتاج إلى دليل فيثبت أنه من الدين بعد ثبوت الدين. طبعا هذا يثبت أنه صحيح إذا ثبت بدليل قطعي أن الدين صحيح، هذا بيناه. ولا فرق في ذلك بين ضروريات الدين وبين ضروريات المذهب. هاي المناقشة الأولى احنا ناقشنا فيها. المناقشة الثانية، هذه النظرية تبتني على قاعدة باطلة، بل على قاعدة بطلانها من أوضح الواضحات، وهي دعوة أن البحث العلمي والتقدم العلمي يتوقف على عدم وجود ثوابت ومسلمات، بدعوى أن التغير المستمر في مسير الحضارة البشرية يستلزم ذلك، يستلزم عدم وجود الثوابت، أن تطور الحياة البشرية والتغير المستمر ووجود النقص المستمر في الإنسان مستلزم لعدم وجود ثوابت، وأن ما كان ثابتا اليوم قد يكون ليس ثابتا في الغد، كما قد يقال يوم من الأيام كان من الثوابت أن الأرض مسطحة ثم تبين أن هذا الثابت لا أساس له، هذا الثابت لا أصل له، الأرض تبين فيما بعد أنها كروية مثلا. هذا الكلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن بعض الضروريات أو بعض المسلمات واضحة لا يشك فيها أحد من العقلاء، ولا يمكن أن يحصل فيها التردد لا الآن ولا في المستقبل. مثل شنو؟ مثل العلم بوجودنا، علمنا بوجودنا، علمنا بأننا موجودون، نحن على يقين أن في المستقبل لن يثبت لدينا أننا معدومون، أننا يعني لو عشنا إلى نهاية التاريخ بقينا لن نتردد في وجودنا، علمنا بوجودنا من الضروريات. امتناع أن يكون الشيء موجودا وأن يكون معدوما في نفس الوقت، اجتماع النقيضين. من الواضح أن هذه قاعدة لا تقبل التغيير، وكما يقال توضيح الواضحات ليس من أشكال المشكلات فقط، بل توضيح الواضحات ممتنع. لا يمكن أن نقيم الدليل على البديهيات، وإلا فهي ليست بديهية. الواضح ما تقدر توضح بعد، هو واضح. مثلا من الأمور المسلمة التي لا تقبل التغيير أن الإنسان لا يمكن أن يرى مع انعدام الرؤية، مع انعدام النور، الظلام التام وانعدام النور مانع من الرؤية، امتناع اجتماع الضدين، امتناع عودة نفس الزمان، الزمان ما يمكن أن يعود مرة أخرى، أن عالم الوجود محكوم للنظام، هذا أمر لا يقبل التبدل. كل ما أنجزه المجتمع الإنساني نتيجة اعتقادهم بالنظام ونتيجة اكتشاف النظام، كلما اكتشفوا النظام الكوني كلما طوروا هذا الواقع الحضاري من خلال استفادتهم من النظام، صنعوا الأقمار الصناعية، من خلال استفادتهم من النظام طوروا الطب، من خلال الاستفادة من النظام طوروا البحوث الهندسية ووسائل الاتصالات وما أشبه ذلك. موضوع أن العالم محكوم لنظام وأن كل ما يحدث في العالم إنما هو وفق أنظمة دقيقة جدا، هذا الأمر لا يقبل التغيير، والنقاش في ذلك ليس إلا عبارة عن نوع من أنواع الصفصطة. هذا صفصطة اللي ينكر وجود أنه لا يوجد ثوابت نهائية، هذا كلام غير قابل للقبول، وهذا كلام خلاف الضرورة. النقطة الثالثة، لم يتضح لنا وجه المنافاة بين كون الأمور ثابتة وأنها معارف بشرية. لماذا كونها معارف بشرية يستلزم أن تكون معارف غير ثابتة؟ يعني هو هذا دليل، أن الدليل على أن هذه المعارف معارف متغيرة أنها معرفة بشرية، والإنسان يعرض عليه النفس. نعم الإنسان يعرض عليه النفس، إحنا ما عنده معرفة ثابتة، لا الإنسان عنده معارف ثابتة، أشياء ثابتة إلى أن يموت، من بداية حياته إلى آخر حياته أكو أشياء يدركها، إلى أن يموت يدركها، أكو أشياء اجتهادا، أكو أشياء اجتماعا، نعم في اجتماعات، لكن في حياة الإنسان أكو أشياء ثابتة. لا منافاة بين كون الشيء، لا يوجد شيء يدل على أن كون المعرفة بشرية تقتضي التغيير. مو واضح عندنا وجه المنافاة، بل لا يوجد وجه للمنافاة. النقطة الرابعة، إذا لم تكن لدينا مسلمات وضروريات ننطلق منها ونتحرك منها لبناء المعرفة، فلا يوجد أساس تتكون من خلاله المعارف البشرية. المعارف البشرية إذا كانت اجتهادية، فالاجتهاد لا يمكن أن يكون في بداية عمر الإنسان، الاجتهاد يتوقف على وجود معلومات في مرحلة مسبقة. إذا تلك المعلومات إذا كانت تتوقف على الاجتهاد، فلا يمكن أن يتحقق الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد والفكر إنما هو حركة العقل بين المعلومات، هناك معلومات يتحرك العقل من خلالها ليبحث. إذا ما في معلومات لا تتوقف على الاجتهاد، ما عندنا معلومات لا تتوقف على الاجتهاد، فلا يمكن أن يتحقق علم عند الإنسان، فحينئذ سوف يقفل باب البحث العلمي وهو خلاف الضرورة. نحن نجد أننا تتطور على المعلومات، تشكلت لنا معلومات. هذا الطفل عندما ولد عرف أنه موجود وهو لا يدرك إلا الوجود، أول ما وجد الطفل أول شيء عرف أنه موجود، وتوفي وهو يعلم أنه موجود، ثم تعرف على أبويه، مو بالاشتغال، تعرف على أبويه بالضرورة، تعرف على هذا العالم بالضرورة في البداية، ثم صار يفكر، ثم صار يفكر. فإذا الضروريات هي أساس البناء العلمي وأساس تكون المعلومات، وإنكارها معناه امتناع تكون المعلومات لدى الإنسان وهو خلاف الضرورة. هذه أهم المناقشات العامة للنظرية. الآن ننتقل إلى أبرز ما يقال في إثبات هذه النظرية وتفصيل هذه النظرية. أنا أذكر الآن الأدلة على ما يسمى بنظرية القبض والبسط، ومن خلال هذه الأدلة هذا المستدل يعرض إضافات أو بعض إضافات حتى من خلالها بعدين نستكمل ما يسمى بنظرية القبض والبسط. النسبية إن شاء الله راح نناقشها بالتفصيل فيما بعد، هل أن الحقائق مطلقة أو الحقائق نسبية؟ أيضا النسبية لابد أن نناقشها، لأن بالأخير النقاش بالنسبية نقاش مبنائي وليس بنائيا. هذا المبنى الأساسي الذي ولد في الغرب، وهذا المستدل وغيره حاولوا نقل هذا المبنى هو مبنى النسبية، بحاجة إلى أن نبينه بالتفصيل، وبحاجة إلى أن نذكر الأدلة التي استدل بها لإثبات النسبية، ومن ثم مناقشة القول بالنسبية. هذا أجل إلى أن يأتي دوره إن شاء الله، دور الكلام عن النسبية. هذا القائل استدل لإثبات نظرية القبض والبسط بأمور. قلنا النظرية الأولى أنا عرضتها، ولكن هناك بعض، أن المعرفة الدينية تختلف عن الدين، فهي معرفة بشرية، فحينئذ وبما أن الإنسان كائن ناقص فلا إشكال أنه تنعكس عليه آثار القصور البشري، فبما أنه مملوء بالنقص فيجب أن تكون معرفته أيضا مملوءة بالنقص، وإذا كانت معرفته مملوءة بالنقص فلا يمكن أن يتصف شيء من المعارف الإنسانية بالثبات، ولا بد أن تكون جميع المعارف متغيرة. وقلنا معنى أن جميع المعارف متغيرة يعني يمكن أن تكون متغيرة، يعني لا مانع من أن تتغير، لا مانع شيء اليوم من الأشياء يكون ثابت وغدا إحنا ننقض هذا الشيء. يمكن أن يقال في مناقشته أن الإنسان فقر مطلق، أكثر من هذا نقول في ناس لا إشكال في أن الإنسان فقر مطلق، ولا إشكال في أن الإنسان مملوء بالنقص، ولكن ما علاقة أن الإنسان مملوء بالنقص بالمعارف الثابتة والمتغيرة؟ فلا يوجد ملازمة عقلية بين أن يكون الإنسان ناقصا وبين أن تكون كل معارفه ناقصة. هو ناقص، لكن الناقص لا يدرك شيئا، لا، أن النقص ليس معناه أن المعرفة معرفة ناقصة، فهو يدرك، بل أكثر من هذا يمكن أن نقول بأن الإنسان بالضرورة يدرك أن بعض الأمور لا يمكن أن تتغير، كمعرفته بأنه موجود. هنا لا بأس أذكر عبارة سعد الدين الدفتزاني لطيفة فيها فائدة في الجواب على هذا. عبارة سعد الدين الدفتزاني في تهذيب المنطق إذا مالكم، يقول العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، ويقتسمان، يعني شنو يقتسمان؟ التصديق والتصور بالضرورة، الضرورة والاكتساب بالنظر، يعني الانقسام إلى الضروري والنظري انقسام ضروري، مو بس الضروري ضروري، لا، وجود ضروري ونظري هذا بالضرورة. يعني من البداية شيء يقول سعد الدفتزاني لا نحتاج إلى إقامة الدليل على هذا الانقسام، هذا الانقسام انقسام وبعبارة أخرى لا يوجد ملازمة بينة أو ملازمة غير بينة تدل على أن نفس الإنسان يقتضي عدم الثوابت. هذا طبعا النقاش الأول، أو الآن نقاش هذا الوجه الأول، وقسم كبير من الجواب أيضا تبين فيما تقدم. الدليل الثاني أن التجربة تقتضي نفي كل ما هو ثابت، يعني في المعارف الدينية، أو التجربة تقتضي نفي الثبات في المعارف الدينية. شنو الدليل؟ يقول لأن عدة من الأمور كانت تعتبر ثابتة وضرورية، ومن ثم ثبت بالاستدلال العلمي بطلانها. إذن الدليل الثاني هو التجربة. أنتم تقولون بأن المعارف فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متغير. كثير من الأمور أنتم كنتم تقولون بأنها ثابتة، أثناء البحث العلمي تبين لنا أنها متغيرة. فإذا التجربة تدل على نفي الثبات. هذا الكلام يمكن أن يناقش بمناقشات متعددة. المناقشة أن هذا أول شيء مقدمة، الأمور الثابتة علميا تنقسم إلى قسمين. نقول أكو ثابت، النسبة بين الثابت والضروري إما أن يقال نسبة العموم المطلق، بل يمكن أن يقال نسبة العموم من وجه راح نبين إن شاء الله، يعني بالنظر إلى حيثية معينة هي نسبة العموم المطلق، وربما بالنظر إلى حيثية معينة هي نسبة العموم من وجه راح نبين إن شاء الله. القسم الأول من الثابت، الثابت بمقتضى الضرورة. والثابت بمقتضى الضرورة لا يمكن أن يتغير، لأن منشأ الضرورة هو الوضوح والبيان والظهور الذي استفيد منه الثبوت هو الظهور. ولولا هذا الظهور لم يتبين، وإذا هذا الشيء فيما بعد لم يكن صح التعبير تبدل رأي الإنسان فيه، ليس لأنه متغير بل لشبهة حصل لدى شخص معين، ولمشكلة حصلت لدى شخص معين، كما في مورد الشبهة في مقابل البديهة، بعض الذين شكوا في وجودهم. ليس معنى ذلك أن يشوفوا أن شيء واحد يعني في الظهور. مرات نتكلم عن الظهور في نفسه، ومرات نقول أن نتكلم عن الظهور لدى الغير. الظاهر في نفسه قد يكون ظاهر لدى الإنسان وقد لا يكون ظاهر لدى الإنسان. مثل شنو؟ مثل العالم اللي احنا نشوفه ظاهرا في نفسه أو ظاهر لكن الأعمى لا يرى. عدم رؤية الأعمى للشمس وعدم رؤية الأعمى للنور لا تقتضي أن يكون النور ليس ظاهرا، ولا تقتضي أن تكون الشمس غير ظاهرة وغير واضحة، وإنما منشأ عدم وضوح الشمس أن هذا الإنسان أعمى. إذا أصيب الإنسان بالعمى لا يدرك شيئا. مثل الإنسان اللي يختل دماغه، اللي يختل دماغه ما يقدر يفكر. مو معنى التفكير ممتنع، معنى أن هذا عنده مرض، هذا عنده مشكلة. لكن إذا فرضنا أن الإنسان كان سليما ولم يتعرض لموانع الإدراك في حال السلامة، الظاهر في نفسه يبقى ظاهرا إلى الأبد. وإحنا نتكلم في الضروريات عن الظهور، ظهور الشيء في نفسه، يعني النسبة في نفسها قد تكون ضرورية أو الشيء في نفسه يكون ضروريا. النور في نفسه ظاهر بنفسه مظهر لغيره، بعض الأشياء نسبتها ظاهرة نتيجة عناية المسلمين أو نتيجة عناية من الاستمرار في الاهتمام بالشيء. ولهذا الضروريات، القسم الثاني من الثابت، الأول هو الثابت بالضرورة. القسم الثاني من الأمور الثابتة، الأمور الثابتة بمقتضى الأجلة النظرية، يعني قام عليها الدليل النظري ثم ثبتت وأصبحت من المسلمات، لا مانع أن الإنسان يعتقد بشيء. مثل شنو بمقتضى الأدلة النظرية؟ مثل الاعتقاد بأن الأرض مسطحة، كون الأرض مسطحة أو الأرض كروية للإنسان اللي يعيش على الأرض وما عنده وسائل استكشاف ليس مسألة بديهية. طبعا بالتجربة إذا إنسان صعد فوق القمر مثلا يكتشف كروية الأرض، لكن الإنسان العادي اللي عايش على الأرض ليس كون الأرض مسطحة من الضروريات، مو مثل الشمس طالعة، مو مثل العلم بالوجود. العلم بوجودنا غير العلم بأن الأرض مسطحة أو كروية. نعم هذا الأمر أصبح من المسلمات واعتبره الناس من الثوابت، لكن هذا ليس ثابتا في نفسه. أولا لا يوجد فيه مقتضيات الثبات، والأمور الثابتة بمقتضى الأدلة الاجتهادية لا إشكال في أنها يمكن أن تتغير، لأن الأدلة الاجتهادية بالاتفاق قد تقبل الخطأ. ولهذا في الفقه مثلا هناك أمور ثابتة بمقتضى الأدلة الاجتهادية العلماء شنو؟ أفتوا بخلافها. إذن الثوابت في الأمور الاجتهادية يمكن أن ننفي الثابت في الاجتهاد، في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية ما في مانع. يوم من الأيام من المسلمات عند الفقهاء، هذا كان في بعض الأصول والفقه الآن، أن الإطلاق يدل على الشمول بالواضح. أجا واحد من العلماء انتبه إلى أن الفقهاء مشتبهين، المحققين مشتبهين، الاجتهاد لا يدل على الإطلاق بالواضح، الإطلاق لا يدل على الشمول بالواضح، وإنما يدل على الشمول بمقدمات الحكمة. ولذلك في الأمور الاجتهادية جميع الأمور الاجتهادية تقبل التغيير. هذا الأمر لا إشكال فيه. ومن هنا يمكن القول أن هذا المستدل خلط بين الثابت والمتغير علميا وبين ما يعتقد بثبوته. هناك فرق بين الثابت وبين ما اعتبر ثابتا، هذا خلط إن صح التعبير. يوجد أمور ثابتة لوجود ملاك الثبوت، لوجود مقتضى الثبوت من الناحية العلمية، ويوجد أمور ثابتة لعدم وجود مقتضى الثبوت، يعني ثبوتها لم ينشأ من مقتضى الثبوت وإنما من اعتقاد الناس بالدليل الاجتهادي، من اعتقاد العالم بالدليل الاجتهادي. الأمور التي حكم بثبوتها استنادا إلى الاعتقاد بصحة الدليل الاجتهادي، هذه الأمور شنو؟ قابلة للنقاش. طبعا هذا في مناقشات أخرى في هذا مهمة جدا إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. اليوم بما أنه أول يوم إحنا في الدرس السابق أخذنا الآن هم لا بأس نذكر نختم بالتذكير. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. قيمة العمل، أحد عناصر قيمة العمل هو الانتباه، وأحد المسائل التي تفقد العمل قيمته وكل شيء قيمته هو الغفلة. شنو أثر الانتباه؟ أثر الانتباه، الانتباه أحد وظائفه الأساسية تحريك النفس وتوجيه النفس وتنبيهها إلى المرض التي هي عليه. يعني أحيانا عمل يقول الله لما ينتبه يحاول يصلح عمله، يحاول يبعد نفسه عن الرياء، يحاول يبعد نفسه عن كثير من الأمور. لكن لما ما ينتبه الإنسان يعيش الحالة المعنوية اللي هو عايشها. يعني إذا كان هذا الإنسان الآن يعيش وضع دنيوي مادي مو منتبه لله، أصلا العمل بمجرد مو منتبه لله مو لله، مع الغفلة عن الله عز وجل العمل مو لله. حتى يكون العمل لله الإنسان لازم منتبه لله عز وجل. الله موجود في ذهنه، الله موجود في قلبه. ولذلك المقصود من الذكر ليس الذكر اللغوي، وإن كان منهم كما في الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وإنما المقصود من الذكر أن يكون القلب منتبها إلى الله عز وجل، ملتفتا إلى الله عز وجل. أن القلب ما يكون، ولذا ومن أعرض عن ذكري، مو يعني اللفظ أعرض، شنو يعني أعرض؟ نحن تعبروا راح ابتعد، أعرض عن ذكري يعني ما منتبه خلاص، مرة واحدة شاءت رجع بعدين ما عنده حالة انتباه، انتباه للدنيا، منشغل بالدنيا. الانشغال بالدنيا وعدم الانتباه إلى الله يعني أن أعمالنا دنيوية، يعني أن سلوكياتنا دنيوية، يعني أننا قاعد نسعى لأجل الدنيا حتى لو كان باسم الدين. معناه أن كل ما نقوم به يجرنا نحو الأمراض. معناه إحنا كل يوم جهاز المناعة مفقود، تعبيرنا الفيروس، يعني يجي فيروسات تجي أمراض، التلوث يزيد فينا، وأحنا يوم بعد يوم يعني نكتسب التلوث. وحتى نخلص من هذا التلوث يا من اسمه دواء وذكره شفاء. هذا الذكر شنو ميزته؟ شنو ميزة الذكر؟ شنو ميزة أن الإنسان ينتبه إلى الله عز وجل؟ أكو ميزة تكوينية مو اعتبارية، ميزة حقيقية، أن ينتبه القلب إلى الله عز وجل. يعني القلب يمتلئ بالنور. الانتباه إلى الله عز وجل معناه نورانية هذا القلب. الانتباه إنسان مجرد ينتبه إلى الله يكتشف عيوبه، يقدر يكتشف عيوبه. لذلك لو إنسان حاول يفكر بعيوب نفسه مو منتبه إلى الله ما يكتشفها كما ينبغي. هاي معنى إلهي، إن لم تبتدئ الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتبهين إليه وأن يخرجنا من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيت.